الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد صلاة العشاء والآن وبعد صلاة المغرب يتوالى شرحنا على كتاب التوحيد، ونذكر فيه الأهم فالمهم المفيد. لن نستطيع أن نستغرق كل حرف فيه، لكن مهماته وما يجب علينا أو ما لا يرضى أحد جهله، ما لا يسع أحد جهله. عباد الله، إن من الذي يحزن القلب ويبكي العين أن يأتي الشخص يوم القيامة بصوم وصلاة، بصوم رمضان وقيامة القدر وجهاد وصدقات وتبرعات وحج في كل سنة، ثم أن الله لا يقبل منه شيئا من ذلك، وذلك إذا جاء بأعظم ذنب عصي الله به، ألا هو الشرك بالله. إنه من يشرك بالله، يعني يدعو غير الله، يقول يا رسول الله اشفع لي عند الله، يا بدوي يا حسين، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وروى البخاري في صحيحه في تفسير قول الله تعالى وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. ما هذه الحسرة؟ هل الشخص يكون يمشي في سيارته ويعطيه شخص اتصال فيقول لقد مات أهلك كلهم وذهب مالك كله؟ والله هذه الحسرة لا تكون ذرة في محيط تلك الحسرة. ما هي الحسرة؟ أن يعتقد الرجل من أهل النار أنه مخلد فيها، لا يمكن يتخلص من عذابه بالموت. نعم، هذه الحسرة، وجاء تفسيرها فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال أبو سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح، فيوضع بين الجنة والنار، فيقول قائل يا أهل الجنة، فيشربون وينظرون إليه. تعرفون هذا؟ يقول نعم الموت. وينادي مناد يا أهل النار، فيشربون وينظرون إليه، أتعرفون هذا؟ يقول نعم الموت. انظر الآن الكافر الذي ينظر الموت الآن، هو بقي مجوس يهود عبد أصنام، عبدة البوذا العالية، كانوا يعبدون غير الله، أتوا بنواقض الإسلام، استهزأوا بالدين بالرسول، هم اللي يبقون في النار وتكون عليهم مؤصدة. فحينئذ يذبح الموت، نسأل الله معافاته، نسأل الله معافاته، فيقال خلود يا أهل الجنة فلا موت، ويقال خلود يا أهل النار فلا موت. فهذا أمر عظيم أن يكون الرجل في النار من الخالدين، لا يبقى فيها من السنين مليارا، بل أبد الآبدين في النار، لا يفتر عنه العذاب. متى؟ إذا دعا غير الله، خاف من غير الله كخوفه من الله، أحب غير الله كحبه لله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أو يرجو أحد كرجاء الله، يتصل بفلان يرجوه، يعتقد أنه يستطيع يخلق له ذلك الأمر ويأتيه استقلالا عن الله بالشيء الذي تطلبه نفسه، فيشرك في الرجاء أو يشرك في المحبة أو يشرك في الخوف، فيخلد في النار. ولا ينجيه من الشرك أن يقول أنا لما دعوت البدوي، البدوي كان رجل صالح ليس كالأصنام، لأنها أي عبادة تصرف غير الله شرك، لصنم أو لعبد صالح. ولا يجوز أن يقول أنا ما كفرت ككفار قريش بالنبي وكذبت القرآن، يعني حتى الذي يصدق بالقرآن ويؤمن بالنبي لكنه أتى بناقض من نواقض الإسلام هو دعاء غير الله، الذبح غير الله، فإن الله لا يقبل منه هذا الإيمان بالرسول والإيمان بالقرآن، ولا يقبل منه لا إله إلا الله ما دام أنه يدعو غير الله ويذبح غير الله، كما روى مسلم في صحيحه: من قال لا إله إلا الله وكفر مما يعبد من دونه حرمه الله على النار. فبعض الناس يقول لا إله إلا الله لكن يدعو الأولياء، يدعو الأضرحة، يدعو حتى الرسول، يجي لقبر النبوي ويسلم على النبي يقول يا رسول الله اشفع لي عند الله، هذا شرك أكبر. لا يجوز أن يدعو إلا الله، وأن المساجد لله، فلا تدعو مع الله أحدا. فعلى المسلم أن يلزم التوحيد حتى يتوفاه الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم إيش؟ موحدون مسلمون. يجب أن تثبت على التوحيد، ما تصنعونه الليلة مشكورين عليه، جزاكم الله خير. من طرق ثباتكم على التوحيد تدرسون التوحيد حتى لا تكونون كقوم نوح فريسة للشيطان وشبكة الشرك، فإنه لما تنسخ العلم علم التوحيد أشركوا. قال الشيخ الإسلام تيمية: والذي لا يدرس ويهتم بالتوحيد لا بد يقع بالشرك. نعم. فيا أخي الفاضل احمد الله على نعمة التوحيد في هذه البلاد، فنحن في أمن عظيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. اقرأ ونكمل ما تبقى من كتاب التوحيد. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل.
نعم. تفسير التوحيد، الواو هنا عطف، عاطفة، لكن عطف تفسير وبيان، والعطف الأصل فيه التأسيس، لكن هنا عطف وبيان، فإن شهادة لا إله إلا الله هو التوحيد. فسر التوحيد، قال الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون ربهم الوسيلة أيهم أقرب. ما علاقة هذا بتفسير التوحيد؟ انتبه، كان ممكن الشيخ يأتي بآية تدل على تحريم عبادة الأصنام، كان يأتي بقوله تعالى: قل أرأيتم أفرأيتم اللات والعزى ومن الثلاثة الأخرى. لكن لماذا يأتي بالصالحين والرسل والملائكة هنا؟ فإنه لما قال أولئك الذين يدعون، يعني المشركون يدعون الملائكة أو الصالحين كاللات أو عيسى، هؤلاء هم أنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يتقربون إلى الله، فدل على عجزهم واضطرارهم لربهم. فلماذا لم يأتي الشيخ بآية تدل على عبادة الأحجار والأصنام كالآيات جاءت في إبراهيم؟ ما هذه الأصنام التي أنتم لها عاكفون؟ يريد الشيخ أن يقول للناس أن التوحيد يجب صرفه لله، التوحيد إفراد العبادة لله، وأنه لا يجوز أن ندعو الأولياء والأنبياء بزعم أنهم نتوسل بهم عند الله من الصالحين، يعني هذا شرك. فدعاء الصالح شرك بالله، ولو سماه طلب شفاعة. دخلت على رجل بالأمس زرته فقال لي: لماذا نحكم على هؤلاء الذين يدعون البدوي والحسين المشركين؟ هؤلاء يتوسلون، ما قالوا نعبدهم. قلت: هي العبادة، لما تقول يا رسول الله يا بدوي يا حسين أنت عبدتها من دون الله، حتى لو سميتها شفاعة. يعني تغيير الأسماء يغير حقيقة المسميات. يعني الخمر كما روى أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليشربن طائفة من أمة الخمرة يسمونها بغير اسمها، وسميت يعني مشروب روحي. نعم سميت مشروب روحي، نسأل الله العافية. وحينئذ صاروا يسمون الأشياء بغير اسمها لتمر، فصار الجهمية مثلا يسمون، المعتزلة يسمون تعطيل الصفات توحيد. فإذا هؤلاء الذين تدعونهم كعيسى والنبي هم نفسهم يبتغون الوسيلة إلى الله، أيهم أقرب، يتنافسون في القرب منه. فلا يحل لكم، وهذا حالهم، أن تتخذوهم آلهة. فإذا لا يتخذ إله إلا الله، هذا هو التفسير. وأن هؤلاء ما بلغ جاههم لا يجوز اتخاذ من دون الله أنداد، فهذا يكون تفسير التوحيد. مهما بلغ جاههم نبي رسول ما يصبح ند لله، ما نعبد إلا الله ولا نذبح إلا لله. لأن هؤلاء الذين هم من الصالحين هم أنفسهم يبتغون ليش الوسيلة التقرب إلى الله، أيهم أقرب. فحينئذ لا إله إلا الله. ثم ذكر بعدها تبرؤ إبراهيم، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هذا فيه معنى لا إله إلا الله وتفسيرها. نعم إنني براء هذا نفي، إلا الذي فطرني إثبات. فالتوحيد نعم ركنان، نفي وإثبات. لا إله نفي، إلا الله إثبات. فالإثبات المحض الله إلهنا، ليس توحيد. هذا مثل مفهوم اللقب، يقول اليوم حضر عندنا العالم زيد، مو معناه أنه ما حد جاء غيره. الله إلهنا فلان عالمنا، زيد عالمنا، معناها ليس معناه أنه ما في له. كذلك لو قال لا إله إلحاد، فلا بد من إثبات ولا في حتى يكون الحصر. لا إله إلا الله، لا يذبح إلا لله، لا ينذر إلا لله. هذا التوحيد جاءت به الرسل من عهد نوح إلى عهد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. ثم العلماء ورث الأنبياء، لا زال العلماء يتبعون السلف يدرسون التوحيد وينكرون الشرك. هذه من صفة من اتبع السلف، ينكر الشرك ويدرس التوحيد، ليس طلب النفع والناس يتكتلون حول من درس التوحيد. شكرا. ليس لأجل هذا، بل لأجل إيش؟ لأجل خوف من الله، كما قال ليحيى، قال أخشى إن أنا كتمت التوحيد أن يخسف الله بي. فعلماء أنا درس التوحيد يخافون من الله أن يكتموا العلم. هذا الرسول كما قال الملك عبد العزيز، قال ترى حين تبنينا التوحيد ودعونا له، يعني في المدارس أو في المعاهد، ليس ابتغاء النفعية والنفوذ، أردنا رضا الله، أن الله يرضى عن دعوة التوحيد ونشرها بين الناس كما رضي عن الأنبياء والرسل. بخلاف السورية، هي دعوة السورية وش تسوي؟ هي جماعة انشقت من الإخوان المسلمين يرون الدماء والخروج على الأمر، فصاروا يظهرون دعوة التوحيد لأجل الخروج على الأمر. هذا غلط كبير، وقد اعترف عندي أشخاص كانوا يمشون معهم وتاب الله عليهم الحمد لله، فكانوا قيادة تنظيم عندهم يدعونهم للحضور عند العلماء، يقول روح سافر عند الشيخ بن عثيمين في القصيم، روح اقعد عنده، روح الشيخ بن باز في المسجد لازمه. ثم بعد فترة يقول إذا شفت أحد وره الأغلاط اللي في الدولة عشان تزرع الكراهية في قلوب الناس حتى يخرجون على الدولة. فهم يستعملوا التوحيد طعم والعلم طعم، وليس كالأنبياء يستعملونه خوفا من الله، كما قال يحيى أخشى إن ما بلغت العلم والتوحيد أن يخسف الله به. مو لأجل هذا، فلذلك ما نجحت دعوتهم لأنها كانت لغير الله. ما نجحت، نجحت دعوة علماءنا، درسوا التوحيد لله، ولاة أمرنا قرروا التوحيد في المدارس لله، فصرنا في هذا الأمن الذي ترونه والحمد لله رب العالمين. نعم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. نعم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، هذا شرك الطاعة كيف تعرف أن فلان مشرك شرك طاعة؟ إذا استحل ما حرم الله لتحليل ذلك المعظم في نفسه، نعم، فهذا مشرك شرك طاعة وإن لم يبني له صلاة. فمن استحل ما حرم الله كالربا فقال هذا حلال، لأن هذا العالم يقول حلال ويعرف تحريمه، فإنه مشرك شرك طاعة. ويدل عليه ما رواه الترمذي في جامعه من حديث قطيف بن أعين قال دخلت على الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا لابس الصليب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انزع عنك هذا الوثن. وتلقى الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال يا رسول الله ما كنا نعبدهم، فظن صورة العبادة أن يسجد لصنم أو يذبح عند رجل تعظيما له، فبين النبي أنه ليس هذا. قال ألم يكونوا يحلوا لكم ما حرم الله فتطيعونهم ويحرموا عليكم ما أحل الله فتطيعونهم؟ تلك عبادتهم، نعم تلك عبادتهم. ذهبت إلى بعض بلدان أوروبا أو أمريكا الشمالية ولقيت فيها بعض الدروس، فسمعت هناك ناس يفتونهم يقول لهم لا بأس أنت مضطر أن تشتري بيت من الربا، فحينئذ لو أطاعوهم وعرفوا ما هم عليهم تحريم لوقعوا في شرك الطاعة وهم لا يشعرون. يقول العلامة الألباني من قال أنك ملك المنزل اللي هو بسبعمائة ألف ثمائة ألف، من قال لك أنه إيش اضطرار أن تملك؟ يمكن أن تستأجر بأرخص الأثمان، تستأجر بكم؟ بألف خمسمائة بالشهر، من قال؟ إذن هذا لا يسمى ضرورة، واضح؟ المقصود على المسلم أن لا يتهاون في دين الله، أول ما يرى أن القرآن والسنة يحرم هذا الأمر ذهب عند المشايخ يطلب منهم إيش الرخصة، حرام هذا ما يجوز. قال الناظم العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نقلك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. فخطأ أن نقول لك الرسول حرم كذا تقول لكن الشيخ الفلاني أجاز كذا، ما يجوز أن تجعل الرسول في هذا الموقف المهان، أن تجعل أحد من عباد الرحمن له قول فوق قوله وتتبعه. إذن ليش بعث الرسول؟ بعث ليتبع. قال الله تعالى في كتابه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. واليوم ظهرت ما يسمونه بالمذاهب، وبالأمس هؤلاء يقول ابن تيمية العلماء الأفاضل الإمام مالك والشافعي، يعني الواجب علينا احترامهم لما كانوا عليه من الزهد والعلم، لكن ليس من احترامهم وتبجيلهم أن يقدم قولهم على قول الرسول. بل قال ابن تيمية رحمه الله إذا اختلف العلماء فلا يجوز أن تجعل قول عالم حج على عالم إلا بالأدلة الشرعية. أنت زوجتك رحتم تعتمرون، فتحت الجوجل كما يسمونه الفتاوى، الزوجة تقول لك أباخذ عمرة أباخذ طواف وداع للعمرة، أنت تقول لا من يباخذ طواف وداع للعمرة لأن الشيخ من بازجبت إنه ما في طواف وداع، هي تقول لا في طواف وداع. طيب الآن اختلف العلماء في ذلك، فانظر أول شيء من هو أقرب للدليل. قول شيخ ابن باز أقرب، ليش؟ لأنه بيعتمر عدة مرات ولم يطوف طواف الوداع. تريد مرأة تسافر غير محرم، المالكية قالوا لا بأس مع رفقة الصالحة، أو الحنابلة قالوا لا كشيخ ابن باز. الصواب أنه لا يحل لمرأة تسافر غير محرم، لأنه ورد حديث في هذا وهو لا يحل لمرأة تسافر غير محرم. قال ابن تيمية ولأنه قد جاء رجل النبي فقال يا رسول الله إني اكتبت في غزوة كذا، صارت عليه فرض الغزوة، وأن امرأتي خرجت حاجة قال أخرج معها، ما استفصل منه ما أعرفك صالحة ولا، في كل الأحوال قال أخرج معها، ويستحيل أن يأمره من واجب إلى مستحب إلا أن يكون أوجب منه أو مثله. كذلك الخروج على وجه الأمر يأتون بكلام يقول طيب ابن حزم قال مسألة خلافية، يا أخي كان ثم خلاف ثم استقر الإجماع على تحريم الخروج على وجه الأمر، وقد جاءت حديث كثيرة تدل على هذا القول الشاذ، كقول النبي فيما رواه مسلم في صحيحه في الحديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم أمراءكم يأتون شيء من معصية الله فكرهوا الذي يأتون ولا تنزعوا من طاعته. النبي وجهنا معصيتهم عليهم ولنا طاعتهم فيما لم يأمرون فيه معصية، قرارات اجتهادات تنظيمات سمع والطاعة، كما قال من خرج البخاري من حديث عبادة بن الصامت قال بيان الرسول صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر، وعلى أثرة علينا وألا ننازع هذا الأمر أهله حتى تروا كفرا براحا. فيأتي شخص يريد أن يغلب السنة بهذه الأقاويل عن العلماء لا يحل، هذا ليس من العلم، ما العلم نقلك الخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه؟ احذر المسلم يكون عنده هوى يسلك هوى من طريق اختلاف العلماء، انتبه لا بد تتبع الحق. قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى من؟ إلى الله والرسول ذلك خير وإيش وأحسن تأويلا. نعم اقرأ.
قال المصنف رحمه الله تعالى
ومن الناس من يتخذ اقرأ
من الشيخ لبس الحلقة
إلا هو لا أكمل ومن الناس من يتخذ، ثم هنا ذكر شرك المحبة، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، تفسير التوحيد مشات الله. طيب هذا يسمى شرك المحبة، كيف أعرف أن الشخص هذا قد تعبد بشرك المحبة فصار يحب فلان محبة تعبد أشرك وخرج من الذي تم؟ شخص يحب ابن عمله هو مقدر عنده أو عمله مقدر عنده فدعاه لشرب الخمر أو المخدرات، فمن حبه أجابه قال والله ما ودي أزعله، هذا مشرك ولا عاصي؟ عاصي. لكن لو أحب غير الله كحبه لله كيف؟ الحب يقول ابن حجر ميل القلب لصاحب الصفات الموافقة، فأحب الرسول عياذا بالله لأنه يعلم الغيب، فأحب الرسول لأنه يعلم الغيب، هذه محبة خضوع وتعبد، لأنه لا تكون هذه المحبة إلا لله لأنه هو اللي يعلم الغيب. فمن أحب الرسول لأنه يعلم الغيب فهو مشرك شرك ليش؟ المحبة. نعم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونك حب الله، كما قال الناظم كما يصنعون في الموالد وإن من جودك الدنيا وضرتها وإن من علومك علم اللوح والقلم عياذا بالله، فهذا شرك أكبر لأنه أحب النبي لأنه من علوم علم اللوح والقلم، هذا شرك أكبر في المحبة، محبة خضوع. أما المحبة الواجبة فهي لله، يحب الله فيطيع أمره، يحب الرسول فيطيع أمره، يحب العالم فيطيع أمره بالشرع ما لم يخالف دليلا، هذه المحبة المشروعة. نعم. ثم قال هنا اقرأ وفي الصحيح من قال إلى الله كفر، هذا حديث مهم، من قال إلى الله كفر ما يعبد من دونه، لبعض الناس ما يفهم معنى لا إله إلا الله يقول لا إله إلا الله ولا يكفر ما يعبد من دونه، يعني في مسجد من المساجد فيه ضريح في قبر تجد المؤذن نفسه يقول أشهد أن لا إله إلا الله ثم في آخر الأذان لا إله إلا الله ثم يدعو كذا ويروح عند القبر يدعوه، إذا ما فهم معنى لا إله إلا الله، لو فهم معناها لما دعا إلا الله، لا إله إلا الله معناه لا معبود حق إلا الله، كيف يقول في آخر الأذان يقول لا إله إلا الله ويروح عند القبر يا سيدي فلان
ايش فعل عند الله؟ هذا ما عبد الله وحده، عبد الله وعبد صاحب القبر، مرة دعا الله مرة دعا هذا مشرك، نسأل الله العافية. إذا من قال لنا في شبهة يقول كيف تقولون عنا مشركين ونحن نصوم ونصلي ونؤمن بالقرآن، وأن كفار قريش يكفروا بالنبي وحاربوه وقالت اسم هذا القرآن ولغوا فيه؟ فنقول حينئذ لا يكفي هذا، لابد أن تصلي وتصوم رمضان وتوحد الله، فإذا أشركت لم ينفعك إيمانك بالقرآن ولا قولك لا إله إلا الله. إذا أتيت بنواقض ناقض من نواقض الإسلام، فدعوت غير الله، نعم، أو عياذا بالله صنعت السحر، بمعنى ستسحر الناس، أن الساحر ما يغذى بالسحر من الشيطان حتى يكفر بالله، فهذا حينئذ لا ينفعه عمله، لقوله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وكفر لو كفر ما يعبد من دون الله. نعم كفر. كان الشيخ يقول في حاكم من الحكام يقول هو ينتمي الشيخ بن باز لحزب البعث، فقال هذا لو سمعت مرة يقول لا إله إلا الله ما أقبل منها، ما نقبل منها حتى يكفر بما يعبد من دون الله. آمنت بعث ربا، إذا لابد أن يؤمن بالتوحيد ويكفر الشرك. نعم من الشرك لبس الحلق. نعم.
قال المصنف رحمه الله من الشرك باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر أو من صفر، فقال ما هذه؟ قال من الواهنة، فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
نعم انتبه لها. الشيخ هنا يبين الشرك في الربوبية، فمن ذلك اعتقاد أن دفع الضر يكون بالخيط والتميمة، نعم، والخرزات ونحو ذلك. فمن اعتقد أن الخيط الذي يضعه أو التميمة التي علق على الصبيان تدفع العين عنهم فهو بين أمرين، إما مشرك شرك أكبر مخرج من الله يعتقد أنها تستقل هذه التميمة في دفع العين من دون الله، هذا شرك أكبر، وإما يعتقد أنها سبب وهي ليس بسبب، واعتقاد ما ليس بسبب أنه سبب شرك أكبر، شرك أصغر عفوا، لكنه أكبر من أكبر الكبائر دون الشرك ما قال الشيخ محمد الوهاب. طيب إذا اللي حط الخيط هذا وكذا خيوط مجموعة في يده يسأل ليش حط الخيط هذا؟ نعم لماذا وضع الخيط هذا؟ فإذا قال أنا وضعت الخيط هذا تجملا، نقول إذا أنت متشبه بالنساء لأن ما في إكسسوار إيش رجالي، نعم الرجل يلبس ساعة يلبس خاتم لكن ما يلبس سوار ويلبس اسمها سلسلة، هيلبس ويلبس خلخال ويلبس خرص، نعم هذا كله ملعون من فعله. فإذا قال لا أنا لبست الخيط هذا، ليش لبست الخيط هذا؟ قال لبست الخيط هذا تقول المرأة تجمل الاكسسوار، نقول لك لأن الاكسسوار النسائي يسمح لك، لكن يقول حطيت الخيط لا أدفع به العين، نقول ما درجة اعتقادك؟ هل يدفع استقلالا؟ تقول نعم استقل، هذا مشركة، شرك أكبر، الربوبية، أخرج الملة، لا إذا ماتت ما يصلى عليها. وإذا قالت الله جعله سبب، نقول وين الدليل أنه سبب؟ السبب لا يثبت إلا بإيش؟ دليل ليش؟ تجريبي حسي أو شرعي؟ شرعي مثل دفع العين، إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة، فإنه إذا رأى شيء يعجبه يقول بعد البر يجب أن يقول الله يبارك لك يا أخي، فحينئذ العين هذه فيها قوة في الإعجاب والحسد، فتخرج تدمر، قد تقتل قد تمرض، العين حق، فكيف يبطل أثر العين؟ تقول اللهم بارك، هذا ثبت إذن بالسنة. أما التجريبي فيقول بلعوا الإسبرين نعم يهدئ المرض، أما شيء لا ثبت بالتجريب ولا بالشرعي يكون إما شرك أكبر أو شرك أصغر، أو شرك أصغر. نعم ابن مسعود مرة من المرات كما عند ابن ماجه كان يدخل على بيته يتنحنح، وهذا أنصح به إخواني، سمعنا أنه هذا بيتك تفجأ زوجتك وتدخل عليها بعد العصر، قد تكون عندها جارة تملك المفتاح تدخل كذا، لأنه ما كان يتخون أهله، ما تدخل أشوف مين عنده، خطأ، قد يكون عندها جارة فتراها كما ترى امرأتك ما يصلح دق الباب. فابن مسعود رضي الله عنه كان يدخل بيته مع بيته يتنحنح، فدخل مرة وتنحنح ومن هيبته عجوز عندها تزور زوجة ابن مسعود، دخلت تحت السرير من خوفها، جلس ابن مسعود عند امرأته طبيعي الشخص يعني امرأته معه، مد يده وإذا به خيط على معضدها أو عضدها، قال ولعل هذه العجوز وصفت لها هذه هديك، قال لقد أصبح آل بن مسعود براء من الشرك، هذا شرك أكبر وأصغر. نعم، ولذلك قال النبي إن إيش الرقى والتمائم والتولة شرك، التولة شيء يضعونه تأخذون يحببون المرأة في زوجها، يقولون كما سمعتهم، قال شوف هذه الأشياء تنقسم لقسمين. نعم، القسم الأول هو اللي تنفر الحرمة من الرجالة، هذا أنا معك، هذا الناس يظن أن العلم تأشير بالأيدي وهزب الأعناق، العلم قال الله قال رسوله، كذا بعض الناس يقنعك أنا معك ويغمضك نص عينه ويفتح أخرى، هذا إقناع شرعي؟ لابد من دليل برهان. فالسحر كله ضال ما فيه نافع، وهذا ضرب من السحر، أن تجعل تميمة أو تجعل رقعة تعلقها أو خرزات تدفع العين كما يفعل البعض، يعلق على المراية إيش كف، أو يضع على الطبلون السيارة مصحف، ليش تقرأ فيه؟ يقول 3 سنين ولا حرف قريت فيه، مش حاطه على الطبلون، وإذا جاء واحد ولد مسكين يبغى يخطي بعد ويقرأ فيه من هذا، قال لي يا ولد ليش؟ يقول عشان السيارة سبحان الله تنقلب، سبحان الله حادث حريق، هذا شك من التمائم الممنوعة شرعا. هل النبي كان يعلق مصاحف أو أوراق مصحف في بعيرة؟ ما فعل السلف ذلك، كان ابن مسعود يكره كل ذلك، لأنه كان بعضهم يرخص في تعليق القرآن، لكن مسعود كان يكره كل ذلك لأن هذا في سد ذريعة. نعم، أو يعلق يعلق مثلا خرزات يزعمون أنها تولة تحبب المرأة لزوجها، فلو سواء وضعت هذه تحبب زوجها فيها أو تنفره من ضرتها كله حرام والشرك. نعم كله حرام وشرك. نعم طيب الحديث اللي بعده الباب اللي بعده باب ما جاء في الرقى والتمائم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الرقى والتمائم. قال: وفي الصحيح عن أبي بش عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر ولا قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا رضي الله عنه: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. قال: والتمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، ومنهم ابن مسعود. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة هي شيء يصنعونه، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. قال: وروى الإمام أحمد عن رويفع رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وهو صحيح. وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعل رقبة. رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. رواهما ابن أبي شيبة.
في قراءتنا المختصرة هذه نستغني بالباب السابق عن اللاحق هذا، لأن لو سألتكم ما حكم من علق تميمة أو علق خيط يرجو دفع الضرر عنه، تقول ينقسم إلى كم قسم؟ لا قسمين، إما شرك أكبر أو أصغر، أو زينة، فزينة يشترط ألا يكون ثوب أو لباس شهرة، ولا يكون يتشبه، ولا يكون شبه بالنساء. نعم، فإنتم الحمد لله قد عقلتم هذا. أما ما جاء من نزع تميمة عدل رقبة هذا قول تابعي، قول التابعي ما يعطى حكم الرفع، اللي يعطى حكم الرفع عنه الصحابي لو كان إسناد صحيح. قال إمام أحمد: جاء القول عن النبي العين والرأس، الصحابي العين والرأس، التابعين هم رجال ونحن إيش؟ ونحن رجال. لكن مهما كان في هذا وعيد شديد من تعلق وترا والرقى والتمائم. أما الأشياء الأخرى مثل من يعلق جلد الذيب يطرد الجن، يطرد الجن. طيب لو جاء أقنعك قال: ايش تقول أنت؟ واحد مفتلع مصروع كذا مشنج جبنا له جلد ذيب كذا وقام وفاك الحمد لله، راح هرب الشيطان. يقول له: مو تقولون تجريبي؟ جربنا طار الشيطان. هذا يسمى تلاعب الشيطان، لا دخل لوجود هذا، لوجود ايش؟ شعر الذيب لطرد الشياطين، انهم ما يحبون شعر الذيب. شكرا بارك الله فيك. شعر الذيب بالشياطين، ايش يسوي الجن من شعر الذيب؟ ليس بصحيح ولا اصل لهذا. نعم، واما كونه الجن اول ما جبت له شعر الذيب الممسوس سوى كذا قاعد يسوي الحركات هذه والاشياء انه يعني صحيح. فان ابن مسعود انتبه قاتل امرأته لما قال ان الرقى والتمائم شرك قال: كيف تقول هذا؟ ترى احنا ترى كان في واحد يهودي يرقيني ايش ويوقف الدمع، الدمع ايش يرقى الدمع كان يهود إيش يرقى الدماء، فإذا تركني نزفت عيني. قال ذاك الشيطان، ذاك الشيطان يريد إيش ها هي الشيطان إذا رقاك ترك، ترك عنك هذا، وإذا تركك هكذا حصل لك ما حصل. فحينئذ احذروا، فإن هذا من تلاعب الشياطين، نسأل الله العافية. وهذا موجود، فالمسلم ألا يتعلق ولا التبرك. اقرأ.
قال رحمه الله: باب من تبرك، من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. قال: وعن أبي واقد الليثي، عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن أو إنها السنن. قلت: والذي نفسي بيده كما قالت، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه.
نعم، سبحان الله العظيم. كنا في قراءتنا هذه سنختصر ونختزل، فمن عرف التقعيد نعم نفعه ذلك في قراءة أبواب التوحيد، التأصيل والتقعيد. مثلا الآن السبب في التولى والوقوة والرقى نعم الخيط، قلنا إما يكون شرعي سبب عموما أو يكون شركي. شرعي يثبت بالتجربة أو بالحديث، شركي لا ذا ولا ذا. التبرك كذلك، فمن جعله الشارع، ما جعله الشارع يتبرك به مثل شعر الرسول، عرق الرسول، بول الرسول. والإمام أحمد أوصى بشيء من شعر الرسول يدفن معه في قبره، بقي من عهد النبي 180 سنة أو يقال هذا، فهذا ثبت، ثبت. أما ما لم يثبت أنه بركة بسبب شرعي، زمزم ثبت، النبي قال: ما زمزم شرب له. ومن بركة البقرة أن تفض الشياطين، واضح؟ طيب، فما لم يثبت التبرك كمن يتبرك مثلا بالحجر الأسود أو مقام إبراهيم في الكعبة، ولم يثبت أن النبي جعلها بركة، فاسم البركة أو التبرك حصول النفع بلمس الشيء أو يكون من الله. فما لم يثبت، فحينما يتبرك بشيء لم يثبت أنه بركة أو أن الله جعله بركة، ما حكم المتبرك؟ قاعدة واحدة، إذا
اعتقد أنها سبب،
اعتقد أنها سبب بيد الله فهو شرك أصغر، وإذا اعتقد أنها
مستقلة بالبركة،
مستقلة، أحسنت، جيد، فهذا شرك إيش؟ فيكون هنا شرك أكبر. مثل ما قلنا في الخيط، وشوف الشيخ هنا في أي الآن نوع من التوحيد قاعد يدندن حوله، الربوبية، شوف الخيط، التبرك. طيب، الصحابة لما قالوا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط، قال: إنكم، قال: لقد، الله أكبر، من السند، لقد قلتم كما قال قوم موسى لموسى: اجعل لنا إله. طيب، هل كفر الصحابة بذلك لما قالوا اجعل لنا ذات أنواط؟ لا، لأنهم طلبوا الإذن أو قالوا: يا رسول الله، اجعل لنا. فبين لهم النبي هذا مشاعر الكفار قد تودي بهم الوقوع في الكفر، لأن تشبه بالكفر يقول ابن تيمية من شابه الكفار في الظاهر سيقول أمر المشابهة في الباطن، فهم يعلقون أسلحتهم لجل هذه الشجرة تكسبها قوة الأسلحة. لكن هل عند المشركين إذن الله؟ فالنبي بيّن أنه ما عندي إذن أن أجعل لكم شجرة، لأن التبريك في الشيء يكون بإذن من؟ لا بإذني أنا. فهذا من دلائل التوحيد. إذا النبي ما يملك البركة، إذا كيف عبد القادر الجيلاني تجي قبره وتتبرك به والنبي لا يملك، لا يملك ضرا كما قال نفسه ولا نفعا. نعم، وإذا يتبرك به ما ثبت الدليل بالتبرك به. نعم، واضح. الباب اللي بعده
قال رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقوله: فصل لربك وانحر. وعن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. قال: وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا، حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا، فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد.
باب من جاء في الذبح غير الله. لما تأتي في كتاب التوحيد إلى هذه المباحث مثل الذبح، كيف تبين الشرك فيه في هذه العبادات مثل الذبح؟ اصنع كما يلي. أولا، قول: الذبح مأمور به شرعا، فصل لربك وانحر. إذا كان الذبح على هذا الوجه وهو إزهاء وهو يعني سفك الدم أو إزهاق الدم تعظيما لله، فإذا عظم غير الله كالقبر بالذبح صار مشرك. هكذا قل. فإن الذبح حينئذ ينقسم إلى خمسة أقسام. انتبه، يكون الذبح شرك أصغر متى؟ اللي متابعين معنا في مكة كتاب التوحيد، في أحد منكم اللي تابع معنا في مكة؟ ممتاز، فضلك الله شريف، الله يحفظك. إذا ذبح لله عند القبر هذا شرك أصغر، لأنه وسيلة شرك أكبر. الثاني، متى يكون شرك أكبر؟ إذا ذبح لصاحب القبر. الثالث، يكون للإكرام، فيقول: جيته والله وذبح كبش، يكون طازجا للعادة، فما يعطي له لحم أمس، عرف الإكرام أن يذبح الآن، لم يتوجه له ويذبح، بل يقول: ذبح ليكرمني، مو ذبح تعظيما لي، هذا لا بأس به. ويكون لا شك محرم إذا فسق به فذبح ورماه، كما زمان كانوا يصنعون في الأضاحي. الحمد لله الدولة الله يجزاها خير، حشد دولة صغير، أروح على الحج وأشوف الأضاحي كثير مرمية، ضاعت مال وانتهى هذا الحمد لله. نعم، ويدل على يقول: إن صلاتي ونسكي، أي ذبحي لله، إذن إذا صرفوا لغيره، إذا الذبح هو إراقة الدم تعظيما المذبوح له، اما ان يكون شرك اصغر او اكبر او ان يكون محرم. من المحرمات مثلا ان يذبح لكثرة لخمسة ضيوف، سمعنا ثمانية ضيوف ذبحنا ثمانية أشياء، يقول هذا شرف. طيب أما حديث طارق بن شهاب فهذا معلول بالوقف على سلمان الفارسي وهو من إسرائيليات، من إسرائيليات، فإن الرجل قال قرب، قال قرب، قال قرب الذباب، فقرب الذباب دخل النار. طيب أعطوني صورة فيك مشركين في الطريق يقول لك اذبح للصنم، ها مثل هذا الأثر، لكنه معلول بالوقف على سلمان وقيل من إسرائيليات. أي شيء تصنع حتى تنجب توحيدك قل اذبح لهذا الصنم، يلا خذ السكين يلا اذبح لهذا الصنم، فذبحت، متى تنجو؟ الفعل أليس محتمل؟ القصد. فإذا وإن تري قدمت تعظيما له، وإذا كذبت هذا التعظيم وذبحت لله، واضح؟ ها؟ وهكذا. نعم صلي ربك وانحر. اقرأ.
قال رحمه الله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما، وصححه الألباني.
هذا من موافقة الشيخ للأولويات وتدرج في الدعوة التي عند النبي. فانظر الشيخ لما بدأ بالمقصد ولا بالوسيلة للشرك؟ بالمقصد التوحيد والنهي عن الشرك، ثم الآن الوسائل. فمن الوسائل للشرك الشرك الأصغر أن يذبح في مكان كان يذبح فيه
لغير الله
أو في عيد من أعياده، هذا تقول إلى إيش؟ إلى الشرك الأكبر. كذلك من ذبح لله لكن عند القبر، كما يفعل البعض يقول: أنا أدعو الله عند قبر الرسول. قال: ما لك هذه بدعة، هي طريق للشرك. يجي عند قبر الرسول بعضهم: السلام عليك يا رسول الله، أبو بكر عمر، يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، رجاء بركة النبي. قال العلماء: هذه بدعة، لأن السلف ما كانوا يخصون الدعاء لأنفسهم عند قبر النبي، بل ابن عمر كان يسلم على النبي، على أبو بكر وعمر، ويصلي على النبي ويمشي ما يدعو نفسه. قال الشيخ عبد الوهاب: باب التغليظ على من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف من عبده؟ نعم.
قال رحمه الله: باب من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى: يوفون بالنذر. وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه.
نعم، النذر عبادة. قال: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. يوفون بالنذر يعني هو عبادة. لكن متى يكون شرك؟ إذا نذر لغير الله كالقبر، فيقول: نذرت لصاحب القبر كذا وكذا. نذر يا بدوي إن شفعت لي عند الله أن يشفي بنتي، فنذر أذبح لك سبع بدنات، هذا شرك أكبر مخرج من الملة. فحينئذ النذر إما أن يكون مشروع أو يكون مكروه أو يكون شرك أو يكون معصية. متى يكون النذر شرك أكبر؟ إذا النذر لغير الله، قبر أو الصنم أو الجن أو الملك. ويكون معصية إذا نذر أن يشرب الخمر فلا ينفذ هذا، أو نذر أن يذبح عند القبر لله، هذا أيضا شرك أصغر وبدعة. وحينئذ متى يكون نذر مكروه؟ النذر المعلق اللي يفعله كثير من الناس الآن، يقول لو شفت بنتي لله علي نذر كذا وكذا، هذا معلق. قال دقيق العيد مكروه، لأن النبي قال لا تنذروا فإنما استثمر به من بخيل. أما النذر العام لا بأس به، لله علي نذر كذا وكذا ما علقه، فهنا مشروع لقوله يوفون بالنذر ويخافون يوما. نعم اللي بعده.
قال رحمه الله: باب من الشرك الاستعانة بغير الله.
عبد الله بن عمر سلم على رسول الله وعلى أبو بكر
وعمر.
طيب بعد السلام هل يتجه إلى قبلة
جديدة؟ إيه جميل. الآن أنا أسألك سؤال، سؤال وجيه الأخ الفاضل، يقول طيب في ناس ما يتوجه للقبر ويدعو، يتوجه للقبلة. طيب أنا أسأل، هذا يتوجه للقبلة، ما الذي حركك لأن تدعو عند القبر؟ أكيد أكيد أنه فيه ميزة له الدعاء عند المستجاب، لأنه ابن تيمية كان يقول الترجيح غير مرجح ممتنع، لأنه ما كان يدعو قبل ولا بعد، لما جاء سلم على الرسول دعا. وإيش معناها؟ أن المكان مبارك. هنا مالك قال لا تخصيص. وضعت بارك الله لك. يقرأ.
قال رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. رواه مسلم.
نعم تمام. شيء الاستعاذة، الاستعاذة على قسمين، إما أن تكون شرك أكبر كمن استعاذ بجني أو رجل صالح في قبره، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وشفت واحد مرة لقيت كريم في الرياض وتبعني واحد للسيارة، أسأل الله لا يريك النكار اللي شفته في وجهه، صاروا في وجه من الرهق والتعب الشديد، والله به عليهم. فجاءني أوقفني قبل أدخل السيارة وأخذ كلمة، كنا بالتوحيد أو لا أذكر، فقال لي: يا شيخ أنا كنت في الصحراء وضعفت يعني ودعوت الجن. هذا المشكلة، كنت خاف تلك الليلة وسوى مثل كفار قريش القديم. يقول فجاءه من التعب والرهق الله به عليه. إذا ما يزيدك الاستعاذة بغير الله إلا رهق وتعب، ما ينفع ولا يضر إلا الله، ولا يجوز صرف الاستعاذة أنها عبادة لغير الله. فزادهم رهقا صحيح تعبا. قال: من نزل منزلا فقال أعوذ بك من ثلاث تامات. الاستعاذة عبادة لأجل هذا الحديث. فإذا نزلت منزل بدل ما تستغيث بالجني كما فعل أخونا هذا، أسأل الله يصلحه والحمد لله عرف خطأه أنه استغاث أو دعا الجن. فإذا نزلت منزل قل أعوذ بك من ثلاث تامات من شر ما خلق، والله لو نمت والله ما يصيبك أي شيء، لا جن والحلعة أقرأ تطلع في كل حية تجي وتطلع فوق كذا وتروح مكانها، اقذف في قلبها النفور من عضك. فقل هذا أعوذ بكلمات الله التامة، هذا يدل القرآن غير مخلوق. قال الإمام أحمد: من قال القرآن مخلوق فهو جهمي كافر. ذلك أنكر العلماء على سيد قطب لما قال القرآن من صنع الله، فأنكر العلماء بدون اختلاف، قال لأن القرآن لا يجوز تقول أنه صنوع، قل هو صفته من صفات الله. نعم كلام الله وليس مخلوق. نعم طيب اقرأ.
قال رحمه الله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله.
أما الاستعاذة بغير الله فيما يقدر عليه المخلوق فجائز، كما قالت: سرقت امرأة من مخزوم فعادت بأم سلمة فدل أن تستعيد بشخص فيما يقدر عليه، تبقى واسطة، إذن يا فلان من فلان، يجوز فيما يقدر عليه يكون يسمع قاعدك، أما تستعيد ميت شرك أكبر. واضح؟ نعم.
قال رحمه الله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله.
نعم، الاستغاثة هل عبادة محضة لله بحيث إذا استغث بشخص يكون شرك؟ لا، الاستغاثة التي هي تعبد بحيث لو صرفت غير الله شرك، استغاثة بغائب أو ميت أو ملك أو جني، لكن استغف بشخص حاضر قادر مختار سامع يجوز، كما قال الله عن موسى فاستغاثه، في قصة موسى فاستغاثه الذي هو من شيعته بشيء يقدر عليه. أما إذا استغاث القبر: يا بدوي اشفع لي أغثني، هذا شرك أكبر مخرج من الملة، فالله يجيب دعوة المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. والاستغاثة تختلف عن الدعاء، الاستغاثة دعاء لا عند الكرب وإرادة زواله، هذه الاستغاثة. نعم، هذا بعده.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا. وقوله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوما شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم العن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا.
نعم، الشيخ يذكر هنا براهين التوحيد بعد ذكر الاستعاذة والاستغاثة بغير الله، ذكر البراهين لا بطلان ذلك. قال: أي يشركون استهزاء إنكاري، فلا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، فهذا العاجز ليس بأهل لكل إله. نعم، وقال: والذين يتدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا، وهي سلب نواة التمر قطمير، لا شيء يعني، وإن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، فهذا فيه أنه لا يدعى إلا الله، فكيف يدعى شخص عاجز يكون لا يخلق وكذلك ليس عنده قدرة على أي شيء يفعله، لا يستطيعون نصرا، فإذا استنصرت ما ينصرك هذا الجماد، كما قال الله في الأصنام: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ويسلمهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب المطلوب. الصنم الجماد يجي عليه قطعة دم من الذبح، يذبح له المشرك كان في عهد قريش ويطير قطرة من الدم، يجي الذباب يلحسه ويطير، هل يستطيع الصنم يرجع هذه القطعة له بعد أن ملكها؟ لا يستطيع، فكيف يدعى من دون الله سبحانه وتعالى؟ ومن دلالة التوحيد أن النبي نفسه ما يملك اللعن، الله ما يلعن فلان، فقال ليس لك من أمر شيء. فإذا كان النبي ليس له من الأمر شيء، فكيف عبد القادر الجيلاني وعلى ابن أبي طالب ونحوهم يكون لهم أمر ويشفعون ويأذنون؟ هذا باب أولى لا يدعون. نعم، اقرأ.
قال رحمه الله: باب قوله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. قاله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها مئة كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا وكذا، أو يوم كذا وكذا وكذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، فإذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام، فيكلمه الله عز وجل من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل عليه السلام: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. رواه ابن خزيمة في التوحيد وسنده حسن.
على ذلك هذه الترجمة أن هذا من براهين التوحيد، إذ أن هؤلاء الملائكة العظام الجسام كجبريل الذي رآه الرسول جالس في كرسي بين السماء والأرض، يعني كرة أرضية بالنسبة لجبريل لا تساوي شيء، سد الأفق، هم عند ربه، عند ربهم بهذه المنزلة العظيمة، ومع ذلك فإنهم لما يتكلم الله بالوحي يحصل لهم فزع ويغشى عليه، فإذا فيه من الضعف والعجز ما يجوز دعاؤهم. فإذا كان هذا حال الملائكة وهم بهذا المكان من العجز والضعف أمام كلام الله وعظمته، باب أولى المقبور البدوي والحسين ونحو ذلك ألا يدعون من دون الله ولا يذبح لهم، فمن فعل أشرك. نعم. وفيه أن الله يتكلم لكن كلام يليق بجلاله، فكلام الله عز وجل صفة فعلية ذاتية، ذاتية أنه متكلم فعلية، يتكلم متى شاء، ليس كمثل شيء، وهو السميع البصير. والجهمية والمعتزلة ينكرون ذلك ويقول لا يتكلم، والأشاعرة كلابية يقول كلام نفسي في نفس الله يخلقه في قلب جبريل ثم يتكلم بها، وكله باطل. فالله يتكلم بكلام يليق بجلاله ليس كمثل شيء. وما تسمعون من كلام الكهان كتلك المرأة اللي قالت يعني من بلاد المغرب سيكون زلازل في بلدنا، إذا صادف ووقع وما كانوا مسجلين حلقة يعني بعد، وفبر كل التاريخ وقال طلعت يوم كذا فرضا يعني، فإنه هؤلاء يسترقون السمع الشياطين اللي معهم، فيرقى الشيطان فوق الآخر حتى يصل للسماء. أحيانا تأتي شهاب يحرقه، وأحيانا يسمع، يسمع الكلمة والكلمتين ويكذب معها 100 كذبة، فالناس يتعلقون بهذا. يعني ذيك المرأة أذكر قالت ستكون زلازل وسيكون رواتب مجزية وسيكون كله كذب، طلع بس زلزال أول، فيكذبون معها إيش؟ 100 كذبة. فمن قال أن أحد غير الله يعلم الغيب أشرك الشرك الأكبر في الصفات، إذا كان نبي لا يعلم الغيب. قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ويوم القيامة يقول النبي أمتي أمتي، فيقول الله إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فكيف بالكاهن والساحر يعلم الغيب إذا كان النبي لا يعلم الغيب؟ وكيف بالبدوي وعبد القادر الجيلاني يعلمون الغيب؟ نعم. وهذا فيه عظمة الله، فذكر هذا برهان على توحيد الله، أن مع عظمة الملائكة يرجفون ويغشوا عليه ويغش عليهم، فمثلهم لا يدعون، فمن باب أولى من كان دونهم. نعم. اقرأ.
قال رحمه الله باب الشفاعة، وقول الله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، وقوله قل لله الشفاعة جميعا، وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قال وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قال أبو العباس نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبقي إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون أنها هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال له أبو هريرة رضي الله عنه من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص، فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم
أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص، انتهى كلامه.
نعم، الشفاعة هي الشبهة التي بدأ بها الشرك في الأرض في قوم نوح، وإلى الآن دخلت على شخص كان شركه ولا يشعر، فقال لي لماذا من يدعو الحسين في قبره يقول يا حسين يا رسول الله تقول عليه مشرك، هذا يطلب الشفاعة يتوسل. فقلنا له إن هذه الشفاعة اللي طلبها من الميت يشفع له عند الله ليشفي مريضه هي عبادة للميت، سواء سماها شفاعة أو سماها توسل، لأنه عبد غير الله، والأسماء لا تغير من حقائق المسميات شيء. فحينئذ هذه شفاعة منفية ولا مثبتة؟ منفية. ما هي شروط الشفاعة المثبتة؟ أن تكون بإذن الله، رضا الله عن الشافع، نعم، والمشفوع، ولا من لا يشفعون إلا لمن ارتضى. من ذا الذي يشفع عنده؟ إذنه بالشفاعة. لم يأذن الله أن يطلب أحد الشفاعة من النبي وهو في دار البرزخ الآن في المدينة، نبي ميت الآن، لو فتحت قبر النبوي تشوف جسم النبي مثل ما هو، لأن الأرض لا تأكل جسم الأنبياء. لكن مع ذلك لا يجوز تأتي عند قبره وتقول يا رسول الله اشفع لي، هذا شرك أكبر. منفية، النبي ما أذن أن تطلب من النبي شفاعة وهو ميت. قال ابن تيمية من دلائل الشرك أن الصحابة لما كان يحصل لهم المهمات والمهمات ما كان يأتي القبر الرسول يقول يا رسول الله اشفع لنا، بعلم من هذا شرك، وإنما يوم القيامة يطلبون من الشفاعة لكل حي قادر، يطلب من المقام فيطلبون من النبي الشفاعة. وقال النبي لأبو بكر عمر إذا جاءكم أويس القرني فاطلبوني يدعو لكم، وحي ما راح الميت. نعم، كتاب بعده.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
نعم، هذا الباب إنك لا تهدي من أحببت من دلائل وبراهين التوحيد. من يقول الوجه ما هو؟ من براهين التوحيد، توحيد الله هي أي ذكر النبي لا يملك أن يهدي ويخلق الهداية في قلب أحد وهو النبي، هذا يدل على عجز المخلوق ولو كان النبي محمد وكمال الخالق، فهو الذي يهدي من يشاء. فإذا كان ذلك كذلك فكيف يدعى من هو دون النبي يا بدوي يا حسين إنك لا تهدي من أحببت؟ فإنه حرص النبي يهدي أبا طالب لم يهتدي حتى مات على ملة الكفر، فأنزل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي ما يشاء. فيه خطورة جليس السوء، فكاد الرجل أن يسلم فقال: ترغب عن مثل أبا طالب؟ فمات مشركا، احذر من جليس السوء. وجليس السوء إذا كان مبتدع أشد، المبتدع يزيل لك البدع باسم الدين ويلبس عليك دين رب العالمين، وقد قال النبي إن الله احتجر صاحب البدع التوبة حتى يدع البدع. قال بعض السلف: لأن أرى ابني مع أهل العود وبرابط الخمور أهون من أراه ينشأ من أهل البدع. أهل البدع قتلوا علي بن أبي طالب، قاتلوه في النهروان. نعم، أهل البدع يرون دم المسلم، الخوارج منهم يرون دم المسلم يدخلهم الجنة، ويتعلقون بآيات وحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلاك أمتي في الكتاب واللبن. قال: كيف هلاك في الكتاب؟ قال: يتأولون على غير ما أنزل فيقتلون به،
وما أنتم على الخطاب بوزارة الداخلية قبل فترة بعيد توأمان قتل أبويهم إنهم طواغيت أبوي أمي قتلوهم هم في سن 18 أو 19 حدثاء أسنان سفاء أحلام. ليش؟ يقول القرآن أمرنا أن لا نفرق بين أب وغيره وهذا دي حضر طواغيت. استغفر الله العظيم. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وقول الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم رحمه الله: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا.
شوف، أول شرك ظهر في الأرض يعني قبل يمكن 10,000 سنة، الله أعلم، في قوم نوح كان سبب غلو في الصالحين. حذر النبي ليس الغلو في الصالحين بل غلو فيه هو نفسه. قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فكان ينهى على ما يذكر صاحب البردة أو غيره. يا من ألوذ به ما لي سواك عند حدوث الحادث العممي، إن من جودك الدنيا ضرتها، عياذا بالله. فهذا الغلو في النبي يؤدي إلى الشرك ودعائه من دون الله. إذا كان الغلو في النبي لا يجوز، فمن كان دونهم باب أولى وأحرى، فإنهم غلوا في الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق. من غلوهم أنهم رأى لتخليل ذكراهم والنشاط في العبادة أن يصنع لهم أصنام وصور وجعلوها في مجالسهم، ثم استغل الغلو هذا الشيطان فقال: آباؤكم يعبدونهم، لما تنسخ العلم عبدوها من دون الله. فإن الغلو في الشخص التعصب للمذهب، تعصب وترك الدليل الشرعي، يقول إلى الشرك والكفر. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب عليم. قال محمد: أن تدري ما الفتنة؟ الشرك. يغلو الرجل في شيء، يعني في رجل، ثم يقدم كلامه على الحديث فيبتليه الله بالشرك. فالغلو طريق للشرك الأكبر. فعلى المسلم أن يكون متوسط، فيكون في أمور متوسطا الصالح يحترمه لكن ما يدعو بعد الموت، النبي يطيعه لكن ما يدعو ويستغيث به. نعم. تغليظ.
قال رحمه الله: باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده. قال في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها في أرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا له قبره أو بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. فهؤلاء جمعوا بين فتنتين: فتنة القبور وفتنة التماثيل. قال: ولهما عنهما قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعن الله، لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه. ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم منكم خليل، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه وهو في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد.
طيب
وهو معنى
حسبك، فلا يجوز بناء القبور في المساجد، لأن هذه وسيلة للشرك. التغليظ على من عبد الله عند قبر صالح، كيف يعني؟ يجي يصلي عند قبر الرسول يقول هذه الروضة، بصلي الروضة عشان جنب الرسول، حرام هذا. يصلي لأجل المسجد النبوي، ولا يجوز بعد ما يسلم على الرسول يقول أبدع نفسي، لأنه خص الدعاء بذاك المكان. فقال: باب التغليظ على من عبد الله عند قبر رجل صالح، هذا غلو، فكيف من عبده؟ فإذا كان حرام أن تخص قبر النبي بذبحه أو الصالح بذبحه أو دعاء لنفسك، فكيف حينئذ بمن عبد الرسول وقال يا رسول الله؟ بعد الإشارة العشاء نكمل.